قدم قليلا على عدم قليلا، ويعتبر هذا جمعا حرفيا بينهما، فيكون موجبا لرفع التعارض الموجود بينهما. التعارض بينهما يكون تعارضا غير مستقر، لا تعارض مستقر يرتفع بتقدير لها للمستقر. اما الفصل الثاني وهو التعارض المستقر، التعارض المستقر يفترض بالدليلين ان لا يكون احدهما مكسر للاخر، فالتنافي بينهما يكون مستقرا مستحكما ثابتا، بحيث لا يمكن تفريق واحد جمع الاصل السابق عليه. في هذه الحاله يقع الكلام في انه ما هي القاعده، ما هو مستوى القاعده بمثل هذين الدليلين المتعارضين تعارضا مستقرا. هل مستوى القاعده هو تطابق الدليلين المتعارضين؟ القاعدة مثلا جعل التقدير لأحدهما المعين، هذا لا بد من بحثه. الكلام في تشخيص مستوى القاعدة في الدليلين المتعارضين تارة يقع بلحاظ دليل الحجية الشامل لكلاهما، وتارة يقع بلحاظ الأدلة الخاصة الواردة في ذلك الدليلين المتعارضين، الأدلة العلاجية حالة التعارض بالخصوص. والفرق بين المقامين واضح، تارة ننظر إلى نفس الدليلين المتعارضين فقط ولا نلاحظ تلك الروايات الخاصة التي وردت في مقام علاج هذه الحالة، فقد نحفظ نفس الدليلين إذا لقينا نحن ودليل الحجية لكل منهما. ماذا يقتضي هذا دليل الحجية؟ هل يقتضي حجيتهما معا؟ هل يقتضي حجيتهما التعيينية؟ حجية أحدهما التعيينية؟ حجية أحدهما التقديرية؟ يقتضي عدم حجية شيء منهما نفس دليل الحجية ما لا يقتضي، مع قطع النظر عن الروايات الخاصة؟ وهذا ما يسمى بتأسيس القاعدة الأولية في الدليلين المتعارضين. طبعا من الآن تصاعدا بينما نقول دليلين متعارضان، مرادنا منهما المتعارضان تعارضا مستقرا، وهذا هو الشائع في الأطلاق بين الأطلاق المتعارضان متعارضان. يعني شنو يعني متعارضان تعارضا مستقرا؟ القاعدة الأولية التي يقع الكلام فيها كما قلنا نرجع إلى نفس دليل حجية كل من الدليلين، لأن التعارض بين الدليلين كما قلنا مرارا لا يتم إلا بعد افتراض حجية كل منهما، واضح؟ وإلا مع حجية أحدهما فقط فحين لا تعارض حقيقة، لأن لا حجة لا يقاوم لا يعارض حجة. فإذا لابد أن نفترض أن كل من الدليلين مشمول بدليل الحجية، فهذا حجة وهذا حجة. الكلام هنا يقع في القاعدة الأولى، أن دليل الحجية على أي شيء يدل، ماذا يقتضي دليل الحجية تجاه هذين الدليلين مع قطع النظر عن الأدلة الخاصة. في المقام السيد قدس الله نفسه يقول نستعرض المحتملات الدليلية في المقام، ثم ننزل إلى مقام الإثبات لنرى أن دليل الحجية على أي هذه المحتملات يدل. أول محتمل نفترض أن دليل الحجية يدل على حجية كل منهما، فيقول هذا حجة وهذا حجة. هذا الافتراض في مقام الثبوت غير معقول، واضح؟ لماذا؟ لأنه بعد فرض التعارض بين الدليلين والتنافي بينهما لا يعقل أن يقول دليل الحجية هذا حجة وهذا حجة، يعني معنى ذلك أنه يأمرنا بتطبيق دليلين متنافيين، وهذا غير ممكن. لماذا؟ يعني معنى أنهما متنافيان يعني أن أحدهما يكذب الآخر، فهذا يكذب هذا وهذا يكذب هذا. دليل الحجية حينما يقول كل منهما حجة يعني يطلب منا تطبيق هذا هذا وفي نفس الوقت تصديق ماذا؟ ذاك. يعني يطلب منا تصديق الدليل المكذب والدليل المكذب، وهذا غير محفوظ. يعني الدليل بمجرد أن يقول صدق بهذا الدليل يعني كذب ذاك، فلا يعقل أن يقول مرة أخرى صدق بماذا؟ بهذا. واضح؟ جعل الحجية لدليلين متنافيين يكذب أحدهما الآخر هذا غير معقول، لأن جعل الحجية لأحدهما هذا يعني ماذا؟ يعني تكذيب الآخر، ومع تكذيب الآخر لا يقدر جعل الحجية له. واضح؟ إذن هذا الاحتمال ثبوتا غير معقول، فهذا الاحتمال الأول يذكر فيه. فقد واحد يقول بأنه هنا لا مانع من شمول دليل الحجية لكل منهما، ليش هذا؟ لأن المطلوب منا ليس هو التصديق الوجداني الحقيقي حتى تقول بأنه لا يعقل أن يطلب منا تصديق المكذب والمكذب في آن واحد، ليس يطلب منا التصديق الوجداني. عادة حين الشارع يجعل الحجية لدليل، لا يطلب من المكلف أن يؤمن به وجدانا ويؤمن بصحته وجدانا، وإنما يطلب دليل الحجية هو التصديق العملي. معنى التصديق العملي الجري على وفق ذلك الدليل، هذا معنى الحجية المجهولة لخبر الواحد ولغيره من الإمارات الأخرى. معنى جعل الحجية لخبر الكفى يعني الأمر بالجري العملي على وفق ماذا؟ على وفق خبر الكفى، التصديق الوجداني والاعتقاد الوجداني بمؤدى الخبر. فإذن هذا المستوى يتوهم أن غير معقولية وعدم معقولية الاحتمال الأول تنشأ من أن المطلوب بدليل الحجية حينما يجعل الحجية لكل منهما المطلوب الوجداني، والتصديق الوجداني بالمكذب والمكذب غير معقول. واضح؟ فهو ماذا يقول؟ يقول بأن المطلوب ليس هو التصديق الوجداني بل التصديق العملي، وهذا لا مانع من أن يكون مشانه بالمكذب والمكذب. اعمل بهذا واعمل بهذا، أي مانع؟ واضح. في مقام الجواب عن هذا الإشكال نقول أنه صحيح هذا، أن المطلوب حينما يكون الدليل الحجي هو التصديق العملي الوجداني، لكن احنا نقول أن التصديق العملي أيضا غير ممكن بالنسبة للدليلين المتنافيين، حتى عملا لا يمكن، لأن الدليل الدال على الوجوب والدليل الدال على الحرمة كيف يمكن التصديق بهما عملا؟ فضلا عن والدليل كذلك الدليل الدال على الحرمة والدليل الدال على الإباحة مثلا، كيف يمكن التصديق بهما عملا؟ لأن معنى صدق هذا الدليل الدال على الحرمة يعني شنو؟ مو صدق وجدانا، صدق عملا، يعني اجري على صدقه وابني على أن ذلك الشيء المؤدى شنو؟ حرام وامتنع عنه. واضح؟ لا يجوز لك ارتكابه، هاي هي مؤديات الدليل العملي. فإذا نفس الدليل الحجية قال بأنه هذا الدليل الدال على الوجوب أو على الإباحة، هذا شنو؟ هذا أيضا حجة، حجة يعني شنو؟ يعني اعمل اجري عملا على وفق، طبق عملك على وفق هذا الدليل، يعني ابني على أن ذلك الفعل شنو؟ يجوز ارتكابه. إطلاق العنان اتجاه الفعل باعتبار دليل الإباحة، أو الإلزام بالفعل إذا كان الدليل دال على الوجوب، لا ينسجم مع ماذا؟ مع الإلزام بالترك وتحريم الفعل، هذان أمران لا يمكن أن يبني عليهم المكلف في آن واحد، لأن يلتزم أن الفعل الواحد هو مأمور باجتنابه باقتضاء دليل الحرمة، وهو مطلق العنان اتجاهه باعتبار دليل الإباحة، أو مأمور بارتكابه باعتبار دليل الوجوب مثلا، هذان أمران لا يمكن الجمع بينهما. فإذا لا التصديق الوجداني ممكن بالدليلين المتنافيين، ولا التصديق العملي ممكن بالدليلين المتنافيين. فإذا الاحتمال الأول وهو افتراض شمول دليل الحجية لكل من المتعارضين هذا غير محفوظ، فيسقط عن الاعتبار. واضح؟ الاحتمال الثاني أن نفترض أن دليل الحجية يجعل الحجية لكل منهما لكنها مشروطة بعدم العمل بالدليل الآخر. الحجية ليست حجية تخييرية، الحجية مجعولة لكل منهما هذا حجة بشرط أن لا تعمل بهذا، واضح؟ وهذا حجة أيضا بشرط ماذا؟ بشرط أن لا تعمل بهذا. وبهذا يتخلص من الإشكال الوارد على المحذور الأول بهذا الشرط، واضح؟ واضح يتخلص، لأنه لا يطلب من المكلف في آن واحد أن يصدق بكل الدليلين المتعارضين حتى يقال أن هذا محال، وإنما المكلف إذا عمل بهذا الدليل، إذا ترك الالتزام بهذا فقط هذا يكون عليه حجة. فإذا ما يكون حجة عليه في آن واحد هو شنو؟ هو دليل واحد. فإذا لا يطلب منه التصديق بالدليلين في آن واحد حتى يكون محال، وبهذا نتجاوز الإشكال الوارد على الاحتمال الأول، واضح؟ لكن هذا الاحتمال أيضا نقول أنه غير معقول ثبوتان. لماذا؟ لأن هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي حجية كل منهما في حالة ترك الالتزام بكل منهما. قدم نظير هذا الإشكال في بحث التقرير، أنه إذا كانت حجية هذا مشروطة بماذا؟ بترك الالتزام بهذا، وحجية هذا مشروطة بترك الالتزام بهذا. فإذا كان المكلف ترك الالتزام بكل منهما ما التزم به، واضح؟ فمعناه شرط حجية هذا متحققة، يعني شرط حجية هذا هو ترك الالتزام بحد الإمكان، فإذا هذا يكون حجية. وشرط حجية هذا أيضا متحققة، لأن شرطها هو ترك الالتزام بهذا، والمفروض أنه أيضا شنو؟ ترك الالتزام، فكل منهما يكون حجة في هذه الحالة، فيعود محذور الاحتمال الأول، وهو شنو؟ وهو جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين ولو في مثل هذه الحالة، واضح؟ فيكون أيضا غير معقول لزوم نفس الإشكال السابق الوارد على الاحتمال الأول، وهو جعل الحجية لدليلين متعارضين. غاية الأمر أن الاحتمال الأول يلزم هذا المحذور مطلقا، هذا الاحتمال يلزم منه هذا المحذور في حالة معينة، وهي شنو؟ وهي حالة ترك الالتزام بكل منهما، واضح؟ فهذا الاحتمال الثاني أيضا يكون غير معقول ثبوتا. الاحتمال الثالث أن نفترض أن دليل الحجية افتراضا يجعل الحجية لأحد الدليلين بعينه، كما قيل دليلان إذا تعارضا وكان أحدهما يدل على التحريم، واضح؟ يقدم الدليل الدال على هكذا فيه. فكأنه يفترض أن دليل الحجية يجعل الحجية التعيينية علما لأحدهما بعينه، وهذا افتراض معقول من ناحية ثبوتية، من ناحية إمكان واستحالة ما يلزم منه أي محذور، واضح؟ فهذا يكون معقول ثبوتا. سنجي نتكلم عن مقام الإثبات عن الصداقة، هذا من ناحية ثبوتية ممكن أن نتصور أن دليل الحجية يجعل الحجية لأحدهما بعينه، يقول أن الدليل الدال على الحرمة مثلا كما قلنا هذا يكون حجة، والدليل المعارض له أصلا يسقط عن الحجية، هذا افتراض معقول في هذا المجال. هذا الافتراض الثالث. الافتراض الرابع أن نفترض أن الدليل لا يجعل الحجية التعيينية بل يجعل الحجية التخييرية، بأن يقول تخير بينهم تعمل بأيهما شئت، تقدر تعمل بهذا الدليل، فإذا التزمت الدليل الدال على الحرمة تبني على أن ذلك فعل حرام ويجب عليك أن شنو؟ وتقدر أن ما تعمل بالدليل الدال على الحرمة، تعمل بالدليل الدال على الإباحة، تقدر أن ذلك فعل مباح، المباح في بقية المباحات المباحة، أنت مخير بأن تعمل بأيهما شئت، بهذا أو بهذا، هذا يسمى بالحجية شنو؟ تخييرية في قبال الاحتمال الثالث الذي يعني الحجية التعيينية، واضح؟ هذه الحجية التخييرية هم أيضا افتراضها معقول، معقول ما يلزم من أي محذور، نفترض أن دليل الحجية يجعل الحجية لأحدهما لا بعينه، يعني لأحدهما الذي يتخير المكلف، هذا افتراض الرابع أيضا معقول الاضطرار الخامس أن نفترض أن دليل الحجية لا يشمل كلا منهما، لأن نفترض أنه في حالة التعارض أصلا دليل الحجية يكون قاصر عن الشمول الما لهذين الدليلين المتعارضين، فيسقط كل منهما عن الحجية. هذا الاحتمال الخامس وهو أيضا معقول. حينما نجي إلى عالم الإثبات ونلاحظ هاي الافتراضات الخمسة، طبعا لا نمكن أن نتكلم عن الافتراض الأول ولا عن الافتراض الثاني، غير معقولة وما يكون غير معقول في ذلك، لا معنى نتكلم عن مرحلة الإثبات. في مقام الإثبات نتكلم عن الاحتمالات الثلاثة الثالث والرابع والخامس. في مقام الإثبات حينما نرجع إلى دليل الحجية، لو فرضنا أن الدليلين المتعارضين كانا خبرين، دليل حجيتهما ماذا؟ هو هذه الأدلة التي استدلنا سابقا بها على حجية خبر، آية المدى الروايات الكثيرة، هاي أدلة خبر واحد. حينما نرجع إلى هذه الأدلة نجد أن هذه الأدلة ماذا يمكن أن نستفيد منها في مثل هذه الحالة، في مثل حالة التعارض؟ هل نستفيد منها الاحتمال الثالث الحجية التعيينية؟ هل نستفيد منها الاحتمال الرابع الحجية التكفيرية؟ هل نستفيد منها ماذا؟ التفاهم وعدم شمول هذا الدليل الحجية لكل منهما. أما الاحتمال الثالث ثبوتا مشكلة إثباته، يعني الاحتمال الثالث من نجيب أن نقول أن دليل الحجية يجعل الحجية لهذا بعينه، هذا يحتاج هذا. آية النبأ تقول خبر العادل حجة، السيرة تقوم على حجية خبر الثقة مطلقا، لم تكن السيرة على حجية الدليل الدال على التحريم مثلا في حالة تعارضه مع الدليل الدال على الوجود أو على الإباحة مثلا، دليل الحجية ما به قابلية إثبات هذا المعنى، فهذا من نقدر نستفيد هذا المعنى. فالافتراض الثالث وإن كان مقبول ثبوتا لكن في مقام الإثبات لا يساعد عليه الدليل، واضح ليش لا يساعد عليه الدليل، خبر الحجية دليل الحجية يكون خبر الثقة، وهذا خبر الثقة وهذا أيضا ماذا خبر الثقة، اختصاص هذا بالحجية وعدم شمول دليل الحجية لذاك هذا يحتاج إلى دليل ولا دليل آخر. فالاحتمال الثالث يسقط إثباتا، الاحتمال الرابع أيضا لا يساعد عليه دليل الحجية، الاحتمال الرابع هو الحجية التخييرية، الحجية التخييرية ليس موجودة في الحجية، دليل الحجية يجعل الحجية التعيينية لا يجعل الحجية التخييرية، دليل الحجية يقول خبر الثقة حجة لا يقول تخير بين الخبرين، لا يجعل الحجية تخييرية، يقول كل خبر ثقة فهو حجة، واضح؟ فإذا ما نستفيده من دليل الحجية هو الحجية التعيينية لكل خبر أخبر به الثقة العادل مثلا أو الثقة الإمامي أو الثقة مطلقا، فهو يجعل الحجية تعيينية للخبر الذي يخبر به الثقة. فيما نحن فيه نحن نريد أن نستفيد حجية لكن حجية تخييرية، حجية لأحدهما لا بعينه، هذا مطلب لا يتضمنه الحجية أصلا، فلا يمكن استفادته من دليل الحجية، وبهذا أيضا نصل إلى الاحتمال الرابع وتقييم الاحتمال الخامس وهو التفاهم، لأن نلتزم أن دليل الحجية في مثل هذه الحالة لا يشمل كلا من الدليلين المتعارضين، وهذا معنى أن الدليلين إذا تعارضا شنو؟ تساقطا، فإذا تساقطا كأنه تفترض المسألة بلا دليل، فلا بد من الرجوع إلى الأدلة الفوقانية إن وجدت، وإلا فلا بد من الرجوع إلى أصول الأدلة. فإذا هذه القاعدة الأولية في الدليلين المتعارضين بلحاظ دليل الحجية كما قلنا تقتضي تساقط الدليلين المتعارضين. هذه القاعدة لا تنافي أن هناك قاعدة ثانوية كما سيأتي على ماذا تدل على تقديم أحد الدليلين على الآخر بلحاظ صفات الراوي كما سيأتي، قل بما قال عددهما وأكثرهما ترجيح موافق. وافقت الكتاب، ربما وافق الكتاب الثانية المخالفة العامة، ربما خالف العامة بأن الرشد في خلاف الرشد في خلاف العامة، فيرجح الخبر المخالف العامة على الخبر الموافق العامة إذا تعارضا على أحد المرجحين. هذه القاعدة كما هو واضح لا تنافي هذه الأمور التي سيأتي البحث فيها، لا توجد بينهما لماذا؟ لأننا قلنا أن هذه القاعدة لحاظ نفس دليل الحجية وذات دليل الحجية تقتضي تساقط الدليلين وتعارضا، وهذا لا ينافي أن تكون هناك روايات معتبرة صحيحة تامة سندا ودلالة تثبت التخير بينهما وتثبت الترجيح بلحاظ بعض المرجحات الدلالية أو المرجحات السندية. هذا ينبغي بحث فيه فيما ينتظر. النقطة الأخيرة التي تذكر البحث هي أنه إذا افترضنا أن القاعدة تقتضي تساقط الدليلين المتعارضين، القاعدة الأولية، الكلام يقع هنا في أن الدليلين بعد تساقطهما هل يسقطان مطلقان أو يسقطان فقط بلحاظ مدلولهما المطابق، لأن هو مركز التعارض، وأما لو كان لكل منهما مدلولا التزاميا والمدلول الالتزامي لكل منهما ليس مركزا للتعارض وليس محلا للتعارض، هل يتساقط الدليلان بلحاظه أيضا أو لا؟ مثلا مثلنا إلى سابقا هذا في باب تبعية الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية الحجية، قلنا بأنه لها نفس الدليلين المتعارضين، دليل يدل على حرمة شيء حرمة الفقاع مثلا ودليل يدل على الإباحة، واضح هذان يتعارضان بلا أشكال. مدلولهم المطابق شنو؟ مدلول هذا الدليل دال على الحرمة هو الحرمة المطابق، مدلول هذا الدليل دال على الإباحة هو شنو؟ الإباحة. المدلول المطابق مختلف، لكن كل دليل منهما ينفي ماذا؟ ينفي القول الثالث، ينفي الاحتمال الثالث، بمعنى أن هذا بمدلوله المطابقي يثبت الحرمة وينفي الوجوب، هذا أيضا بمدلوله المطابقي يثبت الإباحة وبمدلوله التزامي ينفي ماذا؟ ينفي الوجوب، واضح؟ فإذا كل منهما ينفي الوجوب، وهذا واضح، كل دليل حينما يثبت حكم فهو ينفي ماذا؟ الالتزام، كل دليل واضح، فإذا كل منهما ينفي ماذا؟ ينفي الحكم الثالث، ينفي الوجوب. زين، هذا نفي الوجوب يصبح مدلول التزامي لكل منهما، هذا المدلول الالتزامي ليس محل للتعارض، ما هو تعارض بل هما متوافقان في ماذا؟ في هذا المدلول الالتزامي، وإنما هما يتعارضان بلحاظ المدلول المطابق لكل منهما، فإذا مركز التعارض هو المدلول المطابق لكل منهما. لو فرضنا أن القاعدة الأولية تقتضي تساقط الدليلين، فهل يتساقطان مطلقان يعني بلحاظ المدلول المطابقي وبلحاظ المدلول الالتزامي، أو لا يتساقطان فقط بلحاظ المدلول المطابقي لأنه هو مركز التعارض، لأن نحن إنما التزمنا بسقوط الدليلين على الحجية باعتبار التعارض والتنافي، وإلا هو كل منهما مستكمل لشراط الحجية بحسب الفرض، واضح؟ فإذا لابد نقيد أنفسنا بمقدار ماذا؟ يعني نلتزم بسقوط الحجية بمقدار ما يرتفع به التعارض، فنلتزم بسقوط الحجية عن المدلولين المطابقيين لكل منهما، فلا نستطيع أن نقول أن ذلك الفعل حرام اعتمادا على الدليل الأول، ولا نقول مباح اعتمادا على الدليل الثاني، لكننا نستطيع أن نقول أنه ليس بواجب. لماذا؟ لأن أحدهما قطعا حجة، أحد الدليلين قطعا شنو؟ قطعا حجة، فإذا هذا الدليل الذي يكون حجة في الواقع بلحاظ مدلول الالتزام أيضا يكون حجة، فيستطيع أن ينفي ماذا؟ ينفي القول الثالث والاحتمال الثالث. فهذا محل البحث، أنه بعد سقوط الدليلين بلحاظ المدلول المطابقي هل يسقطان أيضا فيما لو اشتركا في نفي احتمال ثالث كمدلول الالتزامي لكل منهما؟ واضح. هنا هذا البحث طبعا يترتب على البحث السابق أن الدلالة الالتزامية تابعة الدلالة المطابقية في الحجية أو لا. إذا قلنا أنها تابعة في الحجية فطبعا إننا من نقدر احتمال الثالث، لأن الدلالة المطابقية سقطت عن الحجية بحسب الفارق في التعارض، والالتزامية تتبع المطابقية في الحجية فأيضا تسقط، فلا يمكن نفي القول الثالث كما لا يمكن إثبات المفادين. واضح. وأما إذا قلنا بعدم التبعية وأن الدلالة الالتزامية دلالة مستقلة وهي لا تتبع الدلالة المطابقية في الحجية، حينئذ يمكن ماذا؟ يمكن أن نلتزم بنفي القول الثالث الذي يقول مالك حتى بعد اتصاق الدليلين بلحاظ الدليل المطابق. تفضل السيد إيش قال هناك أنها تتبع ولا تتبع؟ تتبع. وإذا لم يكن أحد الدليلين قرينا بالنسبة إلى الدليل الآخر فالتعارض مستقر في نظر العرف، وحينئذ نتكلم عن القاعدة بلحاظ دليل الحجية، بمعنى أننا إذا لم يوجد أمامنا سوى دليل الحجية العام الذي ينتسب إليه المتعارضان، فما هو محتوى هذا الدليل بالنسبة إلى هذه الحالة؟ وقبل أن نشخص ما هو مقتضى دليل الحجية نستعرض الممكنات ثبوتا، ثم نعرض دليل الحجية على هذه الممكنات ومقام الإثبات لنرى وفاءه بأي واحد منها. والاستعراض الممكنات ثبوتا نذكر عددا من الفروض لنميز بين ما هو ممكن منها وما هو مستحيل ثبوتا وواقعا. الأول أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل من الدليلين المتعارضين، وهذا مستحيل لأن هذين الدليلين كل واحد منهما يكذب الآخر، فكيف يطلب الشارع منا أن نصدق المكذب والمكذب معا؟ واضح. فإن قلت أن الحجية لا تطلب منا تصديق الدليل بمعنى الاقتناع الوجداني به، بل تصديقه بمعنى العمل على طبقه وجعله منجزا ومعذرا، قلت نعم الأمر كذلك، غير أن التصديق العملي بالمتكاذبين غير ممكن أيضا، فدليل الحرمة معنى حجيته الجري على أساس أن هذا حرام، وتنجز الحرمة علينا، والدليل المعارض يكذبه وينفي الحرمة ومعنى حجيته الجري على أساس أن هذا ليس بحرام. يمكن كل أن يجري على أساس أنه حرام وعلى أساس أنه شنو ليس بحرام، وإطلاق العنان والتأمين من ناحية الحرمة، ولا يمكن أن تجتمع هاتان الحجيتان. الافتراض الثاني أن يكون الشارع قد جعل الحجية لكل منهما، ولكنها حجية مشروطة بعدم الالتزام بالآخر، فهناك حجيتان مشروطتان، فإذا التزم المكلف بأحد الدليلين لم يكن الآخر حج عليه، بل الحج عليه ملتزم به خاصة، وهذا غير معقول أيضا، إذ في حالة عدم التزام المكلف بكل من الدليلين يكون كل منهما حج عليه، فيعود محذور الافتراض الأول وهو ثبوت الحجية للمكذب والمكذب في وقت واحد. الافتراض الثالث أن يكون الشارع قد جعل الحجية لأحدهما المعين بأن اختار أحد المتعارضين لميزة في نظره فجعله حجة دون آخر، وهذا افتراض معقول. واضح. الافتراض الرابع أن يكون قد جعل حجية واحدة تخيرية، بمعنى أنه أوجب العمل والالتزام بمؤدى أحد الدليلين، فلا بد المكلف إما أن يلتزم بإثبات دليل الحرمة مثلا فيبني على حرمة الفعل وتكون الحرمة منجزة عليه، وإما أن يلتزم بالدليل المعارض الدال على الإباحة مثلا فيلتزم بالإباحة وتكون الحرمة مؤمنا عنها حينئذ. وهذا الافتراض معقول أيضا، وأثره أنه لا يسمح للمكلف بإهمال الدليلين المتعارضين، نقدر يترك اثنينات يجب العمل عليه بإجماع بأحدهما، والرجوع إلى أصل عملي أو دليل عام قد يثبت به حكم ثالث غير ما دل عليه كلا الدليلين المتعارضين. هنا ما يقدر يرجع إلى هذا، ولكن الاستراض الخامس، الاستراض الخامس يقول لا الدليلان ساقطان فارجع له، إذا وجد دليل عام فوقاني ارجع له، ماكو ارجع إلى أصل. الافتراض الخامس أن يكون الشارع قد أسقط كلا الدليلين عن الحجية وافترض وجودهما كعدمهما، وهذا أمر معقول أيضا. وبهذا يتضح أن المعقول من الافتراضات الافتراضات الثلاثة الأخيرة، وإذا عرضنا هذه الافتراضات الثلاثة الثالث والرابع والخامس على دليل الحجية وجدنا أنه يعني دليل الحجية لا يصلح لإثبات الافتراض الثالث، لأن نسبته إلى كل من الدليلين نسبة شنو؟ نسبة واحدة، فيثبات حجية أحدهما خاصة به بدليل الحجية يعني دون الآخر جزاء لا مبررة، لا دليل الحجية ما يتضمن جعل حجية لأحدهما المعين. واضح؟ واضح. وكل كما لا يصلح دليل الحجية لإثبات الافتراض الرابع، لماذا؟ لأن مفاده الحجية التعيينية للتخييرية، يقول تخير بين أحد الدليلين، واضح؟ مثل الدليل الدال على أن تخير بين خصال الكفارة، هذاك يجعل ماذا؟ يجعل حكم تخييري، هذا يجعل حكم تخييري، يجعل حكم تعييني، الحجية تعيينية، أي وجوب الأخذ بكل من الدليلين تعيينان، هذا مفاد دليل الحجية، هذا خبر ثقة حجة، هذا خبر ثقة أيضا حكم. فيثبات الوجوب التخييري والحجية الواحدة التخييرية بحاجة إلى لسان آخر في الدليل، وهذا يعني أن دليل الحجية لا يصلح لإثبات حجية الدليلين المتعارضين بوجه من الوجوه لا تخييرية ولا تعيينية، وذلك يتطابق مع الافتراض الخامس. ومن هنا كان الحكم الثاني في باب التعارض قاعدة تساقط المتعارضين بلحاظ دليل الحجية. الحكم الثاني ليش قال الحكم الثاني؟ الحكم الأول هو شنو؟ قاعدة الجمع العرضي. ولكن هل يتساقط المتعارضان بحيث يفترض كأنهما غير موجودين، أو يتساقطان في حدود تعارضهما في المدلول المطابقي؟ فإذا كانا متفقين في مدلول التزامي مشترك بينهما كانا حجة في إثباته، لعدم التعارض بالنسبة إليه وجهان، بل قولان مبنيان على أن الدلالة الالتزامية هل هي تابعة للدلالة المطابقية في الحجية أو لا؟ فإن قلنا بالتبعية تعين الوجه الأول، يعني التساقط عدم حجية المدلول الالتزامي، وإن أذكرناها أمكن المصير إلى الوجه الثاني، وعلى أساسه تقوم قاعدة نفي الثالث في باب التعارض، ويراد بنفي الثالث نفي حكم آخر غير ما دل عليه المتعارضان معا، لأن هذا الحكم ينفيه كلا الدليلين التزاما، ولا تعارض بينهما في نفيه، تعارض بينهما بحال مطابقي. وقد سبق الكلام عن تبعية الدلالة الالتزامية بالدلالة المطابقية. التي يقتضيها نفس دليل الحجية في تساقط الدليلين المتعارضين. يقع الكلام في أنه هل يمكن رفع اليد عن هذه القاعدة الأولية لقاعدة ثانوية تدل عليها الأخبار الخاصة أو لا. ذكرت روايات معينة تعالج حالة التعارض وتعطي الحجية لأحد الدليلين المتعارضين لكن بشروط معينة. وهذه الروايات التي تعالج حالة التعارض تعالج حالة التعارض بين الروايتين فقط بين الحديثين لا مطلق حالات التعارض المستقر. هذه الروايات تدل على الترجيح بموافقة الكتاب أولا ومخالفة العامة ثانيا. نقول أن ما وافق الكتاب يقدم على ما خالف الكتاب، هذا في المرتبة الأولى. إذا افترضنا أن كل منهما عليه السلام أن كل منهما موافق للكتاب أو كل منهما مخالف للكتاب تصل النوبة إلى المرجح الثاني وهو مخالفة العامة، فيقدم الخبر المخالف للعامة على الخبر الموافق. هذان المرجحان موافقة الكتاب ومخالفة العامة طوليان بمعنى أن أحدهما يترتب على عدم الآخر. حينما نتكلم في المرجح الأول نجد أن المذكور في المرجح الأول أمران موافقة الكتاب ومخالفة الكتاب، فيفترض أن الخبرين المتعارضين أحدهما يوافق الكتاب والآخر يخالف الكتاب. هذه الروايات تأمر بتقديم ما وافق الكتاب على ما خالف الكتاب. مخالفة الرواية للكتاب عادة تقع على نحوين، الرواية تارة تخالف الكتاب مخالفة من قبيل مخالفة الخاص للعام والمقيد للمطلق والقرينة على ذا القرينة، وتارة الرواية تخالف الكتاب مخالفة تامة. وبعبارة أخرى أن التعارض بين الرواية والكتاب تارة يكون تعارضا مستقرا وتارة يكون تعارضا غير مستقر. الرواية حينما تخالف الكتاب تارة تخالف إطلاقا الكتاب أو عموم الكتاب بحيث تكون قرينة على المراد من الكتاب، فيكون التعارض بينهما كما قلنا سابقا تعارضا غير مستقر واضح. وتارة لا يكون تكون المخالفة مخالفة تامة والتعارض تعارض مستقر بين الكتاب وبين هذه الرواية. لو فرضنا أن الدليل يدل على ماذا؟ على أن الربا حرام، أحل الله البيع وحرم الربا. هذا النص كتابي يدل على تحريم الربا. الرواية المخالفة لهذا النص تارة تقول الربا بين الوالد والولد ليس حراما أو لا ربا بين الوالد والولد، هذه مخالفة للكتاب واضح. إلا أن التخالف تخالف بنحو التخالف الخاص والعام الحاكم والمحكوم. وتارة نفترض أن الرواية لا تقول أن الربا ليس حراما، الربا مطلقا ليس حراما. هذه الرواية حينما تخالف الكتاب تعارضه بنحو التعارض غير المستقر، وهذه الرواية حينما تخالف الكتاب تخالفه مخالفة تامة مستقرة. فإذا فرض وجود هذين النحوين من المخالفة للكتاب يقع الكلام في أن هذه الروايات التي تقدم الموافق على المخالف ماذا يراد من المخالفة فيها؟ هل يراد من مخالفة الكتاب المخالفة بنحو التعارض المستقر أو بنحو التعارض غير المستقر، أو المراد بها ما يعم كلا القسمين؟ واضح. لا إشكال في أن المراد بالمخالفة هي المخالفة بنحو التعارض غير المستقر للمخالفة بنحو التعارض المستقر. هذا الخبر الذي يخالف الكتاب مخالفة تامة بأن يقول الربا حرام الآباء مباحون هذا ليس منظورا إليه في روايات التعارض. لماذا؟ لأن هذا الخبر في حد نفسه ليس حجة لما تقدم سابقا في تحديد مفاد أدلة حجية خبر الواحد. قلنا بأنه دائرة الحجية حجية خبر الواحد مقيدة بعدة أمور، منها أنها مقيدة بما إذا كان الخبر حسيا لا حدسيا، فالخبر الحدسي لا تشمله أدلة حجية خبر الواحد، ومنها أنه مقيد بأن لا يكون مخالفا للكتاب، لأن يعني روايات كثيرة دلت على أن ما خالف الكتاب لم نقله زخرف باطل اضربه عرض الحائط تقدم سابقا في محله. فإذا الخبر المخالف للكتاب مخالفة تامة على وجه لا يمكن الجمع بينهما أصلا يفقد شرائط الحجية في حد نفسه. فإذا فقد شرائط الحجية في حد نفسه حينئذ لا يعارض الخبر الموافق للكتاب حتى يقال بأنه بعد فرض التعارض تشمله أدلة الأدلة التي تحاول أن هذا الدليل الذي يرجح أحد الدليلين المتعارضين على الآخر. هذه الروايات بعد افتراض التعارض تحاول ترجيح أحد الدليلين على الآخر، وأما إذا افترضنا أن أحد الدليلين لم يكن حجة في حد نفسه حينئذ لا يكون مشمول لهذه الروايات. فالدليلان المتعارضان إذا كان أحدهما مخالف للكتاب مخالفة مستقرة ومعارض له تعارض مستقر، هذا هو في نفسه لا يكون حجة. فإذا لم يكن حجة حينئذ هل نحتاج في تقديم الخبر الآخر عليه إلى الرجوع إلى هذه الروايات؟ لا، ليس بينهما تعارض إطلاقا. واضح اللي أقوله؟ فإذا معنى ذلك أن هذه الروايات العلاجية تختص بصورة كون أحد الدليلين المتعارضين مخالف للكتاب لكن مخالفة غير مستقرة. واضح؟ هذا الخبر المخالف للكتاب مخالفة غير مستقرة، معارض للكتاب معارضة غير مستقرة. هذا إذا عارضه خبر آخر لا يخالف الكتاب بهذا النحو، هذه الروايات العلاجية تقول يتقدم الموافق على من؟ على المخالف. وبعبارة أخرى الحديث الذي يخالف الكتاب ويكون قرين على المراد بالكتاب يكون بينه وبين الكتاب تعارض غير مستقر، هذا الخبر لو كان وحده لخصص الكتاب إنه قرينه، ودائما قلنا أن القرينة تقدم على القرينة لو كان وحده، لكن هذا الخبر اللي يقدر يخصص الكتاب واضح لو كان وحده إذا ابتلى بالمعارض، المعارض الموافق للكتاب، في هذه الحالة يقدم. هاي الرواية العلاجية تقول يتقدم هذا الخبر الموافق على الخبر المخالف. الآية القرآنية تقول الربا حرام، حديث يقول لا ربا بين الوالد والولد، واضح. حديث آخر يقول الربا بين الوالد والولد حرام، تعارض حديثان تعارض، أحدهما يقول أن الربا بين الوالد والولد ليس حرام والآخر يقول الربا بين الوالد والولد حرام، هذان متعارضان، واضح. هنا يعود يتقدم الرواية تقول يتقدم الدليل الدال على أن الربا بين الوالد والولد حرام، ليش؟ لأنه موافق موافق لإطلاق الكتاب، بينما هذا الحديث الآخر يكون مخالف للكتاب لأنه ماذا؟ لأنه يخالف الكتاب حيث أنه يثبت إباحة الربا بين الوالد والولد، واضح. وأما إذا افترضنا أن الحديثين هكذا كان، حديث يقول أن الربا ليس حراما مطلقا وحديث يقول الربا حرام، هذا تعارض. هنا يقول هذا ما يدخل في محل كلام، ما يكون مشمول لروايات العلاجية، لأن هذا الدليل الذي يقول أن الربا ليس حرام مطلقا هذا ليس حجة في حد نفسه لأنه مخالف للكتاب، والخبر المخالف للكتاب زخرف ولم نقل هو باطل، واضح. فإذا المراد من المخالفة التي هي المرجح يعني ذكرت في المرجح الأول هي المخالفة بنحو التعارض غير المستقر، للمخالفة بنحو التعارض المستقر. زين هاي المخالفة، الموافقة شنو المراد بيها؟ كون الخبر موافق للكتاب، ظاهر أن المراد من الموافقة في الحديث ما وافق الكتاب، تعمل بما خالف الكتاب تطرحه. الظاهر أن المراد من الموافقة هو مجرد عدم المخالفة، هذا موافق يعني لا يخالف الكتاب في قبال ماذا؟ في قبال الحديث المخالف. ليس المراد من الموافق للكتاب بمعنى أن يكون مضمون ومؤدى موجود في الكتاب، وذلك لوضوح أن الكتاب لا يتعرض إلى كل الخصوصيات وكل المسائل. فافتراض الموافقة بالمعنى الذي يفهم عادة من الموافقة بأن يكون مضمون الحديث الموافق موجودا في الكتاب، هذا يقتضي تنزيل هذا الحديث، وكونه يعالج حالات تعارض نادرة جدا، لأن افتراض تعارض بين حديثين أحدهما يكون مضمون موجود في الكتاب والآخر يكون مضمون غير موجود في الكتاب هذا افتراض نادر. المراد من الموافق يعني غير المخالف، واضح؟ هذا المراد من الموافق، المراد من الموافق يعني غير المخالف للكتاب في قبال هذا الخبر الذي يخالف الكتاب. فالحديث الذي يدل على أن الربا بين الوالد والولد حرام، واضح؟ هذا نقول هذا موافق للكتاب، وإن كان هذا المضمون بنفسه ما موجود في الكتاب، لأن الكتاب لم يدل على أن الربا بين الوالد والولد حرام، واضح؟ لكن مضمون نقول غير مخالف للكتاب. الحديث الدال مثلا على اشتراط العربية في عقد البيع مثلا، نقول هذا غير مخالف، غير يكون موافقا للكتاب بمعنى أنه لا يخالف الكتاب، واضح؟ الدليل الدال على أن لحم الأرنب حرام مثلا أكله، هذا لا يخالف الكتاب، هذا يوافق الكتاب. فدائما المراد من الموافقة للكتاب بمعنى عدم المخالفة في قبال الخبر الذي يكون مخالفا. فالمرجح الأول يكون حاصله هو هذا، أن الحديثين إذا تعارضا وكان أحدهما مخالف للكتاب مخالفة غير مستقرة، واضح؟ كمخالفة الخاص للعام، المقيد للمطلق، الحاكم للمحكوم، القرينة على ذا القرينة مطلقا، والآخر موافق بمعنى أنه لا يخالف. هذه الروايات العلاجية تقول يتقدم الخبر الموافق على الخبر المخالف، هذا حاصل المرجح الأول المستفاد من الرواية. إذا لم يتم هذا المرجح بأن فرضنا أن الحديثين المتعارضين كل منهما مخالف للكتاب مثلا، أو كل منهما ماذا؟ موافق للكتاب، في هذه الحالة تصل النوبة المن إلى المرجح الثاني. المرجح الثاني شنو هو؟ مخالفة العامة. فالحديث الذي يكون مخالفا للعامة هذا يتقدم على الحديث الذي يكون مخالفا موافقا للعامة. وفي نفس الرواية العلاجية اللي هي محل يعني محل الاستدلال، مدرك هذا الترجيح، الشرط هو موافقة أخبار العامة ومخالفة أخبار العامة. فحينئذ نقول أن الخبرين المتعارضين إذا كان أحدهما مخالفا لأخبار العامة والآخر موافقا لأخبار العامة يتقدم الخبر المخالف على الموافق. الكلام هنا يقع أنه نحن هل نجمد على ذلك أو لا؟ هذا المرجح نقدر نعديه إلى الخبرين المتعارضين اللذين يكون أحدهما مخالفا للعامة لكن ليس مخالفا لأخبارهم، وإنما مخالف لفتاوى العامة. هل هذا الخبر الموافق لفتاوى العامة في قبال الخبر الموافق لفتاوى العامه يتقدم على أيضا يكون هذا ميزان للترجيح أو لا نجمد على النص، لأن النص يقول ما وافق ما خالف أخبار العامة يترجح على ما وافق أخبارهم. واضح مقتضى الجمود على هذا النص هو عدم التعدي، دائما المناط هو مخالفة أخبار العامة. فإذا لم يكن أحدهما مخالفا لأخبار العامة بأن ما كانت عندهم أخبار العامة، كان عندهم دليل آخر يستندون عليه في الفتيات، واضح حينئذ لا نستطيع أن نرجح أحدهما على الآخر وإن كان أحدهما مخالفا لفتاوى العامة. لكن قد يستطيع المدقق في الرواية أن يتعدى من مورد الرواية، وذلك بتنقيح المناط، بأن نفهم أن الحكمة والسر في تقديم الحديث المخالف لأخبار العامة هو قضية التقيه، ليس هناك عناد خاص مع الأخبار العامة، بحيث أن كل ما يقوله العامي نحن نلتزم شرعا بمخالفته كما هم يلتزمون بذلك. بعضهم كان يقول بأنه ورد الحديث الصحيح بأن التختم في اليمين مستحب، لكن بما أنه أصبح شعار للعام الشيعة للرافضة فنحن نلتزم بكراهته. صراحة يقول هذا ابن تيمية أو ابن القيم الجوزية وأحدهما، صراحة يقول هذا المقصود، لأنه أصبح شعار للرافضة نحن نلتزم بأنه هذا مكروه. نحن لا نؤمن بذلك، وإنما نحن نقول أن الظروف التي عاشها الأئمة المعصومون سلام الله عليهم، ظروف التقية وظروف الضغط والجور عليهم، أوجبت أنهم يتقون في بعض الأحكام، يعني يعملون التقية في بعض الموارد. فقد يصدر عن الإمام المعصوم حديث مخالف للواقع لكن تقية. واضح هذا الشيء طبيعي بالنسبة لأئمة سلام الله عليهم. فإذا ورد حديثان متعارضان، واضح واحد يقول هذا حرام واحد يقول هذا مو حرام، نجعل أحد المرجحات مخالفة العامة. لماذا؟ لأننا نحتمل أن الحديث الذي يخالف العامة، أن الحديث الذي يوافق العامة قد صدر تقية، بينما الحديث الذي يخالف العامة لا نحتمل فيه هذا الاحتمال. فالخبر المخالف يتقدم على الخبر الموافق لأنه لا يوجد فيه هذا الاحتمال، لا من جهة أخرى. هذا تمام المناط، وهذا خبر مرة يجينا وحده قد يكون موافق العامة نعمل، مخالف العامة هم نعمل، حتى يعني نعمل بالخبر إذا استكمل شرائط الحجية، حتى إذا كان موافق لكل ما عندنا قد ما نعمله. لكن في صورة التعارض والعلم بأن أحد الدليلين كاذب لا محالة وغير موافق للواقع لا محالة، لا أشكال طبيعيا يكون الترجيح بمخالفة العامة، لأن الموافق مخالف العامة لا نحتمل فيه التقية، بينما الموافق العامة نحتمل فيه التقية، فهذا الخبر يتقدم ذلك الخبر. فإذا تمام النكتة في هذا المرجح هي هذه، ومن الواضح بأن هذه النكتة ما هي موجودة في الخبر المخالف لأخبار العامة موجودة في الخبر المخالف لفتاوى العامة، لأن الإمام كان يتقي حينما يصدر منه الخبر الموافق، يتقي لا بلحاظ أنه أخبار العامة تقول بذلك، لا، وإنما عادة يتقي بلحاظ أن فتاوى العامة الفتوى الرسمية للدولة في زمانه كانت هي ماذا؟ هي هذا الشيء مثلا، مع قطع النظر عن دليل تلك الفتوى. دليل ذلك الفتوى كان خبرا حديث أو كان قياسا أو كان أي شيء من الأدلة اللي يعتمدون عليها الإمام. شنو الفتوى الرائجة في زمانه عند المذاهب الموجودة في زمانه؟ فالإمام قد يتقي فيصدر حديثا موافقا لهذه الفتوى. فإذا المناط وهو الظروف اللي يعيشها المعصومون من التقية وأمثال التقية، هذا كما هو حالة مخالفة الحديث لأخبار العامة موجود أيضا في حالة مخالفة الحديث لفتاوى العامة. التعميم حينئذ لا بأس فيه. ومن هنا تجدهم دائما في الحديثين المتعارضين يقدمون الخبر المخالف للعامة على الخبر الموافق للعامة. هذا بالنسبة إلى هذه القاعدة نقرأها. وقاعدة تساقط المتعارضين متبعة في كل حالات التعارض بين الأدلة، ولكن قد يستثنى من ذلك حالة التعارض بين الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام، وهي الحالة النادرة الحالة الشائعة تعارض بين الروايات، إذ قد يقال بوجود دليل خاص في هذه الحالة على ثبوت الحجية لأحد الخبرين، وهو ما كان واجدا لمزية معينة فيرجح على الآخر. ونخرج بهذا الدليل الخاص عن قاعدة التساقط السابقة، وهذا الدليل الخاص يتمثل في روايات تسمى بأخبار الترجيح، ولعل أهمها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله، ورواية صحيحة ومعتبرة. قال: قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة. شوفوا أخبار العامة: فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه. وهذه الرواية تشتمل على مرجحين مترتبين، ففي المرتبة الأولى يرجح ما وافق الكتاب على ما خالفه، وفي المرتبة الثانية وفي حالة عدم تواجد المرجح الأول يرجح ما خالف العامة على ما وافقهم. وإذا لاحظنا المرجح الأول وجدنا أنه مرتبط بصفتين: إحداهما مخالفة الخبر المرجوح للكتاب الكريم، والأخرى موافقة الخبر الراجح للكتاب. أما الصفة الأولى المخالفة، فمن الواضح أن المخالفة على قسمين: أحدهما المخالفة والمعارضة في حالات التعارض غير المستقر، كمخالفة الحاكم للمحكوم، حاكم خبر والمحكوم آية، خاص خبر عام آية. والآخر المخالفة والمعارضة في حالات التعارض المستقر، كالمخالفة بين عامين متساويين أو خاصين متساويين، إن ماكو بعد تقديم. وخبر الواحد إذا كان مخالفا للكتاب الكريم من القسم الثاني فهو ساقط عن الحجية في نفسه، حتى إذا لم يعارضه خبر آخر، لما تقدم في مباحث الدليل اللفظي من أن حجية خبر الواحد مشروطة بعدم معارضته ومخالفته لدليل قطعي. وكنا نقصد بالمخالفة هناك المخالفة على نحو التعارض المستقر، واللي يقول عنه الإمام زخرف، زخرف الإمام ما يقول عن الخاص إذا خالف العام القرآني أنه زخرف، ما أكثر الأدلة الخاصة التي تخصص عمومات القرآن ومطلقات القرآن. الإمام لما يقول زخرف لم نقله بعد يجي تبرأ منه مع استنكار أن يصدر منه، لابد أن تكون المخالفة مخالفة تامة، معارضة معارضة مستقرة. وأما إذا كان خبر الواحد مخالفا من القسم الأول فهو المقصود من رواية عبد الرحمن. وأما الصفة الثانية وهي موافقة الخبر الراجح للكتاب الكريم، فلا يبعد أن يراد بها مجرد عدم المخالفة لا أكثر من ذلك. وإلا القضية مشكلة، ما عندنا في الأخبار المتعارضة كل خبر خبرا متعارضا أحدهما موافق الكتاب يعني موجود مضمونة في الكتاب، هذا في الحالة نادرة جدا. واضح؟ أغلب الأدلة المتعارضة أحدهما يوافق بمعنى أنه مجرد لا يخالف، لأنه يوجد مضمونة في الكتاب بقرينة وضوح عدم مجيء جميع التفاصيل وجزئيات الأحكام الشرعية في الكتاب الكريم. وعلى هذا فالمرجح الأول هو أن يكون أحد الخبرين مخالفا للكتاب الكريم مخالفة القرينة لما يقابلها، فإن الخبر المتصف بهذه المخالفة لو انفرد لكان قرينة على تفسير المقصود من الكتاب الكريم، وهو حجة في ذلك ولكن حين يعارضه خبر مثله ليس متصفا بهذه المخالفة يقدم عليه ذلك الخبر. وإذا لاحظنا المرجح الثاني وجدنا أنه يأتي بعد افتراض عدم إمكان علاج التعارض على أساس المرجح الأول، فإذن طولية محفوظة ولا بد من مراعاتها في مقام الترجيح. وقد نصت الرواية في المرجح الثاني على الأخذ بما خالف أخبار العامة وتقديم على ما وافق أخبارهم، ومن هنا قد يقال باختصاص هذا الترجيح بما إذا كانت المخالفة والموافقة لأخبارهم، ولا يكفي للترجيح المخالفة والموافقة لما هو المعروف من فتاواهم وآراؤهم إذا لم تكن مستندة إلى الأخبار. واضح؟ قل فتوى إذا استندت الأخبار معناه مخالفة للأخبار، فيصدق هذا الترجيح، المرجح يكون صادق إذا لم تكن مستندة إلى الأخبار. ولكن الصحيح التعدي إلى المخالفة والموافقة مع الفتاوى والآراء أيضا، وإن كانت على أساس غير الأخبار من أدلة الاستنباط عندهم، لأن الترجيح ليس حكما تعبديا صرفا ما نعرف شنو الحكمة به والنكتة به، بل هو حكم له مناسبات عرفية مركوزة بلحاظ أن ما اكتنف الأئمة عليهم السلام من ظروف التقية أوجب تطرق احتمال التقية إلى الخبر الموافق دون القدم. وهذا كما يجري في موارد الموافقة والمخالفة لأخبارهم، كذلك في موارد الموافقة والمخالفة لآرائهم، بل لعل جريان في الثاني أوضح من جريان في الأول. الحالة الشائعة للأئمة سلام الله عليهم هو أنهم يتقون في مخالفة فتوى أبو حنيفة مع قطع النظر عن ماذا؟ عن دليله. واضح؟ مجرد أن الفتوى الرسمية هي هذه وما يتقون بها، فيصدرون حديثا موافقا. القاعدة الرابعة التي تذكر هي قاعدة التخيير. قد يقال بأنه إذا ما وجد مرجح لأحد الدليلين على الآخر، يعني لا كان أحدهما موافق للكتاب والآخر مخالف للكتاب، ولا أحدهما مخالف للعامة والآخر موافق للعامة، قد تفترض هكذا حالة في دليلين متعارضين لا يوجد فيهما مرجح أصلا. في هذه الحالة يقال بأنه يتخير المكلف بينهما، أيضا اعتمادا على روايات تدل على التخيير بين الدليلين المتعارضين في حالة عدم وجود مرجح. أكو روايات ما ينقلها السيد كثيرة يوجد في هذا التسلسل الطبيعي في المرجحات. أول مرة يقول لك أنه ترجح بلحاظ صفات الراوي، السيد هنا ما تعرض له، فإذا فرضنا أنه ماكو مرجح بلحاظ صفات الراوي ينتقل إلى الترجيح بلحاظ المدلول، المرجحات الدلالية تسمى، وهي ما تقدم من مخالفة العامة موافقة الكتاب. هذا ترجيح لا بلحاظ صفات الراوي وإنما بلحاظ مدلول الخبرين. فإذا افترض عدم وجود هذه المرجحات الثانية ينتقل إلى ماذا؟ إذا تخير بينهما. واضح؟ يتخير بينهما. هذا معناه شنو؟ معناه أن ذاك الاحتمال أحد الاحتمالات الخمسة اللي طرحناها سابقا، واضح؟ واللي قلنا بأن دليل الحجية لا يفي بإثباته، وهي الحجية التخييرية، وش قلنا؟ الاحتمال الرابع كان أن الدليل الحجية لا يفي بإثبات الحجية التخييرية، لأن مفاد دليل الحجية هو الحجية التعيينية للتخييرية. ذاك الاحتمال اللي عجز عن إثبات دليل الحجية يدعى في المقام بأن هناك روايات خاصة تثبت الحجية التخييرية في المقام بعد عدم وجود مرجح. هاي الروايات مضمونها هذا: سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عن تعارض، كيف يصنع؟ قال: يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه. الشاهد هنا ومحل الاستدلال هنا فهو في سعة، كأنه يستفاد من قوله فهو في سعة أنه يستطيع أن يحمل بهذا القول الذي نقل إليه، ويستطيع أن يحمل القول الآخر الذي نقل إليه. واضح؟ هذا الاستدلال مخدوش كما هو واضح من سياق الرواية، المقصود بالرواية هو هذا، أنه واحد حينما يأمره بشيء والآخر ينهاه عن ذلك الشيء، والمفروض أن كل منهما ثقة بحسب الفارق. هذا الإمام يقول بأنه كيف يصنع، يقول الإمام يرجئه يعني أخره إلى أن يلقى من يخبره. واضح؟ فهو في سعتين، يعني الإمام ما يريد يقول لأنه تخير بينهما، وإنما يقول لحيث أنه هذا متحير في أمره، أكو احتمال أنه يجب عليه أن يذهب فورا إلى من يخبره بواقع القضية ويرفع عن هذا الاشتباه. واضح؟ بأن يشد الرحال مالته ويذهب إلى من يخبره، هذا واجب عليه. الإمام في قوله فهو في سعتين يريد أن ينفي هذا احتمال الوجوب، هذا يريد أن يقول له بأنه هذا فعلا هو ما واجب عليه أن يذهب ويرفع إجماله ويرفع التردد الموجود عنده نتيجة التعارض، وإنما هو في سعة إلى أن يلقى ماذا؟ من يخبره بواقع القضية. الإمام ليس في مقام صدد إثبات التخيير كحكم شرعي بين الدليلين المتعارضين، وإنما الإمام بصدد نفي احتمال وجوب شد الرحال والذهاب إلى من يخبره ويرفع عنا الإجمال. يقول لا، لأن كل إنسان إذا بمجرد أن يصير عنده اشتباه يجب عليه أن يشد الرحال ويذهب إلى المدينة ليعلم حكم المسألة، هذا قد يلزم من الحرج على معظم الناس. يقول إلى أن يتفق أن الشوف فد واحد يرفع عنك الإجمال، في هذه الحالة تعمل بذلك القول الذي يرفع عنك الإجمال والذي يؤيد أحد القولين على القول الآخر. أما أنه في هذه المدة اللي تبقى بها في بلادك قبل أن تلقى من يرفع عنك الإجمال، ماذا تعمل؟ الإمام سافر عنه. أصلا ليس الإمام متعرض إلى بيان حكم هذين الحديثين المتعارضين وأنه ماذا يعمل المكلف اتجاههما، وإنما يقول هو في سعتين، يعني هو على رسله، لا يستعجل بالذهاب إلى لأجل رفع الإجمال الموجود عنده، لا خيفه إلى أن يلتقط واحد يرفع عنه الإجمال. واضح؟ فمنظور الإمام هو ذاك، ليس منظور الإمام أنه ماذا يعمل في هذه الفترة. واضح؟ من سياق الرواية هذا المعنى يستفاد منها. فإذا فرضنا أنه ليس منظور الإمام هو أن ما هو تكليفه في هذه الفترة، فحينئذ لا يمكن التمسك بها لإثبات التخيير بين الحديثين. نعم، قد يستفاد منها بأنه بمقتضى الإطلاق المقامي. واضح؟ بمقتضى الإطلاق المقامي أن هذا المكلف في هذه الفترة ماذا يعمل؟ يعمل بنفس ما كان يعمله سابقا. هذا من نستفيد من عدم بيان الإمام إلى، صحيح أن الإمام ناظر إلى تلك الجهة وليس ناظرا إلى أنه ماذا يعمل في هذه الفترة. واضح؟ لكن حينما يسكت الإمام ولا يبين له وظيفته في هذه الفترة، معناه أنه يستفاد من هذا الإطلاق شنو؟ أن الإمام يرضى بأن يعمل هذا المكلف بنفس ما يعمله قبل ماذا؟ قبل عروض الإجمال عليه. لو فرضنا أنه مثلا ابتلى في مسألة، هو سابقا كان يأكل لحم الأرنب، صيد الأرنب ويأكل، أو إجا واحد قال له بأنه هذا حرام، واحد قال له بأنه هذا حلال. واضح؟ يجي يسأل الإمام بأنه أنا شو أسوي في هالحالة؟ إيش افتراض؟ شو يسوي هذا المكلف؟ يقول له بأنه يرجئه حتى يلقى من يخبره. قلنا أن هذا ناظر إلى أنه ما يجب عليه أن يشد الرحال فورا لكي يعلم حكم المسألة. أما أنه في هذه الفترة ماذا يعمل؟ الإمام ساكت. نقول صحيح ساكت، لكن لو كان الإمام لا يرضى بأن يفعل بأن يأكل لحم الأرنب الموجود سابقا لكان عليه ماذا؟ أن ينبه على هذا المطلب. واضح؟ يعني يقول له يحتاط. واضح؟ يعني يقول للإمام هذا المكلف في هذه الفترة خلي يحتاط، يعمل بطريق الاحتياط، هم لا بين للواقع وهم قال له بأنه يحتاط، يمتنع عن الأكل، لكن لا بعنوان أنه حرام حتى يكون مرجح للحديث الدال على الحرمة على الحديث الدال على الإباحة، وإنه يقول له يحتاط. قد يكون الاحتياط بأن يفعل، وقد يكون الاحتياط بأن شنو؟ بأن يفعل، يختلف باختلاف المسائل. وهذا ما سأل عن مسألة معينة، قضية كلية، أحدهما شنو؟ أحدهما يأمره بأخذه والآخر ينهاه عنه. يقدر الإمام يقول له في هذه الفترة خي يحتاط إلى أن يلقى من يخبره بواقع القضية. واضح؟ الإمام ما قال له سكت. سكت شنو؟ نستفيد من سكوت الإمام أن الإمام يرضى بأن يعمل هذا المكلف بما كان يعمله قبل الابتلاء بهذا الإجمال. وعلى كلا التقديرين سواء استفدنا هذا المطلب أو لم نستفد هذا المطلب، على كل حال الرواية لا تدل على التخير بين الحديثين المتعارضين، حتى نؤسس قاعدة أخرى في باب الدليلين المتعارضين. وإذا لم يوجد مرجح في مجال الخبرين المتعارضين، فقد يقال بوجود دليل خاص أيضا يقتضي الحجية التخييرية، فلا تصل النوبة إلى أعمال قاعدة التساقط. وهذا يعني أن الافتراض الرابع من الافتراضات الخمسة التي عجز دليل الحجية العام عن إثباته، توفر لدينا دليل خاص عليه يسمى بأخبار التخيير. لأن الاحتمال الرابع ما كان أكو مانع منه ثبوتي، إنه معقول لكنه شنو لا يساعد عليه الإثبات، فإذا دلت الرواية الخاصة عليه يثبت. ولعل من أهم أخبار التخيير رواية السماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال: يرجئه أخره حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقى. في تلك الفترة هو في سعة، ما يجب عليه أن يشد الرحال. شيخ
ذكر بين الأمر والحمل
يترك
يأمر أحدهما والآخر ينهاه،
يأمره بأخذه والآخر ينهاه عنه،
واجب وحرام.
في هالحالة إذا افترضنا أنه نستفيد منها أن التعارض بين المحذورين ما فاحتيار، لكن الظاهر أنه متعارض بين المحذورين. يأمره بأخذه معنى أنه يأمره بمعنى أنه يوجبه على، يعني أعم أعم على كل حال، مو بعيد أنها أعم. يرويه أحدهما يأمر بأخذه، أحدهما يأمر بأخذه والآخر ينهاه عن كيف يصنع. عم من الوجوب والاستحباب يأمر بأخذه على كل حال. بديل مفاده جعل الحجة، والاستدلال بهذه الرواية يقوم على دعوى أن قوله فهو في سعة حتى يلقاه بمعنى أنه مخير في العمل بأي من الخبرين حتى يلقى الإمام، فيكون مفاده جعل الحجية التخييرية. هذا الاستدلال بها الجزئية، مع أن بالإمكان أن يراد بالسعة هنا عدم كونه ملزما بالفحص السريع وشد الرحال إلى الإمام فورا، وأنه لا يطالب بتعيين الواقع حتى يلقى الإمام حسب ما تقتضيه الظروف والمناسبات. وأما ماذا يعمل خلال هذه الفترة فلا تكون الرواية متعرضة له مباشرة، ولكن مقتضى إطلاقها المقامي، مو الإطلاق اللفظي، الفرق بين إطلاق اللفظي وإطلاق المقامي قدم سابقا، مقتضى إطلاقها المقامي أنه يعمل نفس ما كان يعمله قبل مجيء الحديثين المتعارضين. وعلى هذا الاحتمال لا تدل الرواية على الحجية التخييرية.